صباح الخير. نشرة أخبار 8:15 من صوت كل لبنان التي تبث أيضا عبر راديو تومورو في أستراليا، مع تحية قنديل، سلام اللحام مرعي والمخرج توني الخوري.
صباح الخير في هذه النشرة. حذر يلف الجنوب والقصف الحدودي متقطع. سفراء الخماسية بعد زيارات ليومين إلى اللقاء في نيسان. السفير المصري نبحث عن أرضية مشتركة للرئاسة. مجلس الوزراء سحب فتيل السجال حول تعيينات الجمارك. لجنة المؤشر أقرت رفع الحد الأدنى للأجور إلى 200 دولار. عشية عيد الأم نار الأسعار بالمرصاد. احذروا الذهب المغشوش. حريق في مخيم للنازحين في عرسال ولا إصابات. قطر مفاوضات الهدنة في غزة متواصلة والتفاؤل بحذر. نتنياهو أوفد بعثة إلى واشنطن لشرح خطته لاجتياح رفح. أمطار آذار تحاكي تشرين وتتمدد حتى السبت. البحث عن أرضية مشتركة هو عنوان زيارات سفراء اللجنة الخماسية على مدى يومين للسياسيين في لبنان، وبعد الاستماع إلى الآراء علقت الجولات إلى نيسان ولا شيء يذكر، بل على العكس يبدو أن الأرضية المشتركة مفقودة حتى إشعار آخر. وفيما سحب مجلس الوزراء فتيل السجال حول التعيينات في الجمارك، عاد الحديث عن رفع الأجور إلى الواجهة بعد إقرار لجنة المؤشر الحد الأدنى للقطاع الخاص بما يعادل 200 دولار، مع وعد بإعادة النظر بهذه الأرقام فور وقف الحرب. ميدانيا، تراجع في حدة المواجهات على الحدود الجنوبية في الساعات الماضية وتصعيد للاعتداءات في غزة، مع إبقاء رئيس الوزراء الإسرائيلي لتهديداته باجتياح رفح. أما عن مفاوضات الدوحة لوقف النار فهي مستمرة، ولكن بتفاؤل حذر. ماذا أولا عن الأوضاع الحدودية جنوبا؟
الوضع على الحدود الجنوبية سجل في الساعات الماضية تراجعا نسبيا في حدة المواجهات، ولكن السخونة باقية على وقع قصف واعتداءات إسرائيلية من البر والجو. حسين معنا والتفاصيل.
يخيم الهدوء الحذر هذا الصباح على طول الجبهة الجنوبية منذ 6 من مساء أمس، بعد سلسلة اعتداءات إسرائيلية على عدد من القرى والبلدات بالغارات الجوية التي شنها الطيران الحربي، واستهدف في ساعات المساء منازل وأماكن مفتوحة في كفر كلا وتلة العويضة وفي محيط بلدتي رب 30 والعديسي وفي ميس الجبل والناقورة، بعد أن كان استهدف منازل في عيط الشعب ومروحين والعديسي. ترافق ذلك مع قصف مدفعي توزع بين قرى ميس الجبل ورامية وحانين وطير حرفة وجبل بلاط ووادي حمول في خراج الناقورة. في المقابل هاجمت المقاومة الإسلامية عددا من مواقع الاحتلال وأعلنت عن استهداف تجمعات وانتشار لجنود العدو وآلياته في محيط موقع رويسات العلم وجنوب موقع برانيت وفي تلة الطيحات التي هاجمتها مرة ثانية واستهدفت آلية عسكرية لوجستية ومجموعة في داخلها وتحركا لجنود الاحتلال داخل موقع المالكي وفي موقع بركة ريشة ومحيطه. وردا على الاعتداءات الإسرائيلية على المدنيين، استهدفت المقاومة مستوطنة زرعيد بصاروخ فلك، كما استهدفت ليلا موقع المرج بقذائف المدفعية أثناء قيام فريق لوجستي معاد بإعادة تدشيمه وتحصينه بعد أن كانت المقاومة قد دمرته في وقت سابق. من الجنوب، حسين معنا، صوت كل لبنان.
في نيويورك تقدمت المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان يوانا فرونتيسكا بإحاطة حول القرار 17-01 في جلسة مشاورات مغلقة، خلصت الإحاطة إلى الإعراب عن القلق إزاء التصعيد في تبادل إطلاق النار على جانبي الخط الأزرق، وبأن الانتهاكات المتكررة للقرار الدولي تزيد من مخاطر سوء التقدير وتفاقم التدهور في الأوضاع الحرجة حالياً كما جاء في التقرير الدولي. الوضع جنوبا حضر أيضا في جولة وزير خارجية البرازيل على الرئيسين بري وميقاتي وقائد الجيش ووزير الخارجية. الضيف البرازيلي دعا إلى وقف الانتهاكات الإسرائيلية وخرق القرارات الدولية بما فيها الاعتداءات على جنوب لبنان. الوزير عبدالله أبو حبيب قال من جهته إنه أكد أمام الوزير البرازيلي أن لبنان لا يبحث عن الحرب ويريد التنفيذ الكامل للقرار 1701، ما يعني أنه على إسرائيل أن تترك الأراضي اللبنانية المحتلة ليعود الجانبان إلى الحدود.
جال سفراء اللجنة الخماسية أمس على رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع والرئيس ميشيل عون والرئيس السابق للتقدمي وليد جملاط، وعلم أن حراك سفراء اللجنة الخماسية سيعلق لمناسبة عيدي الفصح والفطر ليستأنف مطلع نيسان المقبل. وأفيد أن اللقاءات حددت بالفعل مع رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل ورئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد وكتلة الاعتدال والكتائب والتجدد والتغييريين. ماذا حملت المواقف خلال الجولة؟
نقل عن العماد ميشيل عون القول أمام السفراء من الضروري أن تتوافر لدى المرشح الرئاسي النية والقدرة على معالجة الأزمات وبصورة خاصة الاقتصاد والأمن ومتابعة التحقيقات في الجرائم المالية. النائب هادي أبو الحسن وصف أجواء الاجتماع بين جنبلاط والسفراء بالإيجابية وقال أما موضوع النتائج فما زال مبكرا الحكم عليه. السفير المصري علاء موسى أعلن من جهته أن الجولات ستستأنف بعد الأعياد، مؤكدا على مواصلة الجهود بحثا عن أرضية مشتركة تسمح بإحداث خرق في ملف الرئاسة.
فهي هو قدم لنا نصائح كثيرة وهامة، وأعتقد أن هذه النصائح ستفيد كثيرا عمل اللجنة في لقاءاتها القادمة مع مختلف القوى السياسية، وصولا إلى الحصول على أرضية مشتركة تسمح لنا بأنه نحدث اختراق في هذا الملف الصعب. لكن هذه مجهودات جامحة نرجو أنها تصب في الانتهاء من هذا الأمر في أسرع وقت ممكن.
رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع رأى أن المشكلة تكمن في العرقلة التي يفتعلها محور الممانعة، وقال عقب لقائه سفراء الخماسية نحن بصدد انتخابات رئاسية ويجب على رئيس المجلس الدعوة إلى جلسة انتخابية مفتوحة مع دورات متتالية. أضاف لم أجد أحدا أشطر من الرئيس بري في تضييع شنكاش.
محور الممانعة أول شيء بالوقت الحاضر ما بده انتخابات رئاسية للأسباب استراتيجية معروفة. الشغلة الثانية إذا بدهم انتخابات رئاسية بدهم انتخابات رئاسية عقياسهم أو بدهم يعطلوها، ما بدهم إياها بالمرة. أسماء ما طرح أبدا ولا حدا جاب سيرة أسماء. إذا قصت ليوني خي نحن بصدد انتخابات رئاسة الجمهورية، يعني رئيس بري بدأ على جلسة وبيخلي هالجلسة مفتوحة بدورات متعددة، وأول يوم وتاني يوم وثالث يوم، مع أنه أنا أكيد بهالحالة من تاني أو تالت دورة بيطلع عنا رئيس جمهورية ويجري انتخاب رئيس جمهورية.
قرر مجلس الوزراء في جلسته أمس تأجيل ملف تعيين الخفراء الجمركيين على ضوء الخلاف المثار لجهة عدم التوازن الطائفي، كما أقر تعيين محاميين في فرنسا وألمانيا لتمثيل الدولة في الدعاوى المقامة بحق رياض سلامي. وناقش مجلس الوزراء في الحلول المطروحة لأزمة اختفاء الطوابع المالية في الدوائر الرسمية، وكلف وزير المال البحث عن حلول. القضايا المالية الأخرى المثيرة للجدل أرجئت إلى جلسات لاحقة. وعن موضوع الجمارك قال الرئيس نجيب ميقاتي: لا أسمح بنقل الخلاف الذي حصل في المجلس الأعلى للجمارك إلى مجلس الوزراء، ولا أسمح باستغلال الموضوع من أي طرف أو تيار بلغة شعبوية لتسجيل النقاط. الرئيس ميقاتي شدد على الحرص لمعالجة الموضوع من منطلق الوحدة الوطنية، داعيا الجميع إلى مقاربة القضية بموضوعية بعيدا من الاستغلال الطائفي البغيض.
وكان النائب جبران باستيل وقبيل انعقاد الجلسة قد شن هجوما على الحكومة ووصفها بغير الميثاقية، ونبه من خطورة تعيين بغياب رئيس الجمهورية 234 خفيرا جمركيا لا يوجد بينهم أي مسيحي. أضاف باستيل أن ذلك سيعني أنهم مصرون على إقصاء المسيحيين من الدولة، محملا الوزراء المسيحيين المسؤولية. وفي حركة اللقاءات الداخلية، زار الوزير السابق وئام وهاب رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باستيل، وقال بعد اللقاء: ناقشنا ما يحصل في الحكومة إن في التعيينات أو التجاوزات، ويجب التنبه ومراعاة الجانب المسيحي، والأمور كما تتم راهنا ستؤدي إلى مشاكل كثيرة، وهذا ما يجب أن ينتبه إليه الحليف والخصم.
هل فشل حراك اللجنة الخماسية، وما هي العوامل التي قد تؤدي إلى خرق ما في الملف الرئاسي؟ قراءة مع سعادة النائب أديب عبد المسيح. صباح الخير.
صباح النور لألك وللمشاهدين والمستمعين.
هل دخلنا من جديد في دوامة الانقسام والتباينات، أم إن المساعي المبذولة من قبل سفراء اللجنة الخماسية ستحدث خرقا على المستوى الرئاسي؟
يعني إنها ستحدث خرقا، طبعا هي مبادرة مشكورة، لكنها لن تحدث خرقا طالما الرجل الأول المعني بهذا الملف لن يتنازل عن فتح المجلس النيابي وعن التقدم إلى النصف، يعني إلى منتصف الطريق بموضوع رئاسة الجمهورية، وهو عم نحكي الثنائي الشيعي وتحديدا يلي عم بيمثلون الرئيس بري. الموضوع مش موجود عندنا كمعارضة، نحن من أسهل ما يكون، نحن أوريدي تنازلنا 3 مرات بمرشحين. هلا صار بعتقد الكرة في ملعب الثنائي الشيعي ومحور الممانعة انه هو كمان يدقينا على نصف الطريق، وما بده شيء حوار. نحن مستعدين لحوار، لكن منا مستعدين يكون الحوار على حساب الدستور، وهيدي هي المعادلة البسيطة يلي كل الناس لازم يحترموها، وهو عدم المس بالدستور واحترامه واحترام روحية نصوصه.
جرى الحديث عن التداول بعيدا من الضوء عن أسماء ثالثة كمخارج توافقية، ما مدى صحة ذلك؟ هل الخماسية حملت أسماء جديدة كمرشحي تسوية؟
أبدا لم ما
تم الدخول بالأسماء.
لا أبدا ما في أي أسماء. آخر أسماء تم تبحثها كانت مع المفضل القطري، وهذا عم بحكيكي من كذا شهر. لكن هلأ مع اللجنة الخماسية لم يتم التطرق. كان عم بيجربوا لقوا صيغة موحدة كرمال يكسروا الجليد. هذا هو الأهم اليوم، أنه في جليد ما عم ينكسر بين الأطراف اللبنانية، وهو في ناس منتظرة الإشارة من الخارج ومنتظرة نتائج حرب غزة، خلينا نكون صريحين بالموضوع. وفي ناس بدها رئيس اليوم قبل بكرة، هذا هو الفرق. بس ما في مشكلة أسماء. أنا أكيد أنه لما بدي يفتح الرئيس بري المجلس النيابي ونفوت بكذا دورة، أنا أكيد أنه حننتج رئيس.
رئيس من أي لون؟
أنا برأيي حيكون رئيس موافق عليه المعارضة ولن يستفز الممانعة، يعني يكون رئيس مش للطرف الآخر، لكن كمان ما رح يكون رئيس لألنا، بل يكون رئيس هالمرة بتصور إذا قدرنا وصلنا على جلسة مجلس نيابي جلسة انتخاب بده يكون رئيس بالنص، يعني رئيس للبنانيين جميعا وبيقدر يحكي مع الكل. هيدا هو اللي أنا شايفه.
أنا أب أديب عبد المسيح، شكرا لك.
أهلا.
في المواقف السياسية، طلب تكتل لبنان القوي بالقيام بكل ما يمكن لحماية لبنان لمنع توسيع الحرب، داعيا بعد اجتماعه الدوري إلى الإسراع بانتخاب الرئيس التوافقي عبر التشاور والتفاهم. وزاريا، أعلن وزير الأشغال علي حمية أن مطار بيروت الدولي يتعرض للتشويش وأن الحكومة قررت إرسال شكوى إلى مجلس الأمن. حمية كشف من جهة أخرى أنه بعد طول انتظار أقر مجلس الوزراء تكليف وزارة الأشغال بتمويل إعادة تأهيل نفق شكة الذي انهار منذ العام 2019. وفي حركة زيارات، توجه مسؤول الارتباط والتنسيق في حزب الله الحاج وفيق صفا إلى الإمارات للبحث في ملف موقوفين لبنانيين هناك.
أقرت لجنة المؤشر في اجتماعها برئاسة وزير العمل مصطفى بيرم رفع الحد الأدنى للأجور إلى 18 مليون ليرة عوضاً عن 9 ملايين على أن يصرح بها للضمان وتدخل في صلب الراتب، كما اتفق على زيادة المنح المدرسية في المدرسة الرسمية 4 ملايين عن كل تلميذ وفي المدرسة الخاصة من 6 ملايين إلى 12 مليوناً. وأعلن الوزير بيرم أن مشروع المرسوم سيرسل إلى هيئة شورى الدولة وصولا إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء ليوضع على أول جلسة للحكومة، وأكدت اللجنة على إعادة النظر بالأرقام بعد انتهاء الحرب.
من سيستفيد من هذه الزيادات ومتى ستصرف؟ عن هذه الأسئلة أجاب عبر صوت كل لبنان هذا الصباح رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر، نستمع إليه.
الحقيقة أنه نحن يوم بالذات رح يصار إلى تحضير المرسوم، وزير سيباشر فورا تحضير المرسوم وإرساله إلى المراجع المختصة حتى يتم إصداره بأول جلسة لمجلس الوزراء، وقريبا جدا يعني سيكون هناك حد أدنى قابل للصرف لكل أجراء وموظفي القطاع الخاص.
كيف جاء رقم 18 مليون ليرة؟
الحقيقة أنه هذا ليس هو الرقم الفعلي للحد الأدنى للأجر، نحن بنعرف كلنا أنه الرقم الفعلي أكثر من هيك كثير. نحن أعدينا كنا دراسة بالاتحاد العمالي العام أن يكون هذا الحد الأدنى 50 مليون ليرة، إنما نحن بنعرف جميعا أنه نحن عم نعيش أزمة اقتصادية صعبة وأزمة سياسية صعبة وأخيرا الأزمة الأمنية المستجدة بجنوب لبنان. لذلك كان لابد من حل وسطي، وهذا الحل هو فن الممكن، لا ليس بمفعول رسمي
اعتبارا من إقرارها، يعني ربما
اعتبارا من إقراره للمرسوم مثل ما قلنا،
يعني قد تصرف في نيسان.
أكيد بنيسان 100%.
من يتقاضى أعلى من الحد الأدنى كيف سيحصل على هذه الزيادة في القطاع
هذا
الخاص؟
يعني هذا هلأ صياغة المرسوم رح منحدد كيف بتصير الأمور بصورة تدريجية،
بمعنى تحديد سقف لحجم الراتب، يعني سيستفيد كل من يعمل في القطاع الخاص من هذه
أكيد
الزيادة
أكيد بطريقة أو بأخرى أو ضمن اتفاق يحصل مع الهيئات الاقتصادية، وهذا المبلغ يساهم برفد الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بأموال مهمة، لأنه هذا
الزيادات ستدخل ضمن الضمان،
ستدخل بصلب الراتب أول شيء بعكس ما جرى بالقطاع العام. منقول أنه هيدا كمان يمهد، وهيدا شيء أكيد، لزيادة تقديمات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
وليس بعيدا من الهم المعيشي والحياتي، بعد أن حل لبنان في المرتبة الثالثة عالميا بين الدول الأكثر بؤسا في مؤشر هانكي للبؤس العالمي، جدل حول أسباب صموده، واللغز يكمن كما يبدو في قدرة اللبناني على التكيف، وهو ما يقوله أستاذ الاقتصاد التطبيقي في جامعة جون هوبكنز الأمريكية ستيف هانكي، الذي يضع المؤشر ويضيف عمر النهار أن لبنان حالة فريدة في العالم، إذ يتكيف بسرعة مع التحديات ويجد حلا بسرعة لكل ما يعانيه من نقص الخدمات وغيرها. ولكنه لفت إلى أن أجواء السهر والحفلات في أماكن الترفيه يمكن أن تكون مؤشرا إلى سعادة الجزء الصغير من اللبنانيين، ولكن ماذا عن الآخرين في ظل نسبة بطالة تخطت 27%؟
وعشية عيد الأم وفي أسبوع التحضير لأحد الشعانين، ازدحام في الأسواق والمحال التجارية، حيث الإقبال لشراء الهدايا والألبسة والحلوى والورود، إلا أن المتوازن في الشارع اللبناني هو الضائقة المعيشية، فوضى أسعار صادمة للمتسوقين. فعلى سبيل المثال، أسعار باقات الزهر هذا العام تتراوح ما بين 20 إلى 40 دولار بحسب الزيادات والزينة، وهذا ينسحب أيضا على أسعار الألبسة للأطفال كما قوالب الحلوى والكيك. والعذر لدى التجار حاضر دوما، الأسعار مرتفعة عالميا. هكذا تتحول المناسبات في لبنان إلى فوضى في التسعير والتلاعب بالأرقام في غياب المحاسبة. ومن وحي الحديث عن الهدايا والأعياد، انتبهوا إلى وجود ذهب مغشوش في الأسواق. قوى الأمن أعلنت في بيان أنه بعد معلومات توافرت لدى فصيلة التل في الشمال عن إقدام شقيقتين سوريتين على بيع ذهب مغشوش تم العثور عليهما في شارع عزمي في طرابلس، وضبطت بحوزتهما كمية من الذهب المغشوش ومبالغ مالية. إلى البقاع، حيث سجل إشكال بين أشخاص من العرب في قطب الياس تطور إلى إطلاق نار وأدى إلى مقتل شخصين وجرح ثلاثة. بقاعا أيضا اندلع حريق ليلا في مخيم للنازحين السوريين في خراج بلدة عرسال، وأفيد باحتراق 50 خيمة، ولكن لم يفد عن إصابات. إلى مستجدات غزة، والبداية مع مصير المفاوضات.
أعلن المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري أن المفاوضات حول الهدنة في غزة الآن في مرحلة نتوقع فيها تقديم المقترح الإسرائيلي ردا على ورقة حماس، لكن هذه ليست الخطوة الأخيرة في العملية. مضيفا، لا أعتقد أننا وصلنا إلى لحظة يمكننا فيها القول إننا قريبون من التوصل إلى اتفاق. نحن متفائلون بحذر، لكن في السابق من السابق لأوانه الإعلان عن أي نجاحات. وعن مغادرة الوفد الإسرائيلي الدوحة، قال الأنصاري إن الاجتماعات مستمرة عبر وفد إسرائيلي بقسط في الدوحة، ويشارك البحث مع لجان فنية.
تزامنا مع هذه المفاوضات، كرر رئيس الوزراء الإسرائيلي التهديد باجتياح رفح، وقال إنه أوفد بعثة من كبار المسؤولين إلى واشنطن للتقدم بشروحات أمام فريق الرئيس جو بايدن حول اجتياح رفح، مع توفير ما أسماه نتنياهو الحلول الإنسانية للسكان. وقال بيان للبيت الأبيض الأمريكي إن البعثة الإسرائيلية ستجتمع إلى مسؤولين أمريكيين بالفعل اعتبارا من الأسبوع المقبل. البيان أشار إلى وجود مخاوف كبيرة لدى واشنطن إزاء التقارير عن مجاعة وشيكة في غزة. أما وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن فقد أعلن أنه سيبدأ جولة هي السادسة في المنطقة منذ بداية الحرب، وستشمل هذه المرة السعودية ومصر. بلينكن قال إنه سيبحث في التوصل إلى وقف لإطلاق النار، وأضاف إن 100% من سكان غزة يعانون من مستويات مرتفعة جراء انعدام الأمن الغذائي، وهذه هي المرة الأولى التي يصنف فيها شعب بأكمله على هذا النحو، ختم الوزير الأمريكي. ماذا عن مواقف حماس؟
رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية قال إن إسرائيل تسعى إلى تخريب مفاوضات الدوحة للتوصل إلى هدنة من خلال تطويق مجمع الشفاء الطبي في مدينة غزة واقتحامه. وقال هنية إن الهجوم على المجمع يؤكد أن هذا العدو يحارب عودة الحياة إلى قطاع غزة ويسعى إلى تدمير كل مقومات الحياة الإنسانية، لافتا إلى أن استهداف إسرائيل لضباط وعناصر الشرطة والأجهزة الحكومية الإدارية في القطاع يوضح محاولتها نشر الفوضى وإدامة سفك الدماء.
وفي غزة ميدانيا كثف الجيش الإسرائيلي من اعتداءاته وارتكب مجزرة جديدة في مجمع الشفاء، عدد الضحايا تخطى 50 تبعا للتقارير غير النهائية، كما أفيد بمقتل 15 فلسطينيا في غارة استهدفت منزلا في مخيم النصيرات، وقتل أكثر من 30 في قصف على لجان تأمين المساعدات والأغذية قرب دوار الكويت في شمال غزة. وفي عينة عن حجم معاناة الأطفال، قال أطباء غربيون زاروا غزة في تقرير لهم إن نظام الرعاية الصحية انهار بشكل أساسي والفظائع مروعة. الأطباء هم من الولايات المتحدة، بريطانيا وفرنسا. وذكر طبيب بريطاني في شهادته إنه رأى طفلة مصابة بحروق شديدة لدرجة أنه رأى عظام الوجه ظاهرة. أضاف: كنا نعلم أنه لا توجد فرصة لإبقاء هذه الطفلة على قيد الحياة، ولكن في غياب المسكنات والمورفين علمنا أنها ستموت، ولكنها ماتت وهي تتألم. وقال طبيب آخر إن طفلة فلسطينية تبلغ من العمر 7 سنوات وصلت إلى المستشفى مصابة بحروق من الدرجة الثالثة شملت 40% من جسدها جراء غارة إسرائيلية على منزلها أدت إلى مقتل الوالد والأبناء وإصابة الوالدة. وبعد أسابيع من التأخير نقلت الطفلة إلى مصر على أمل تلقي العلاج، ولكنها توفيت بعد يومين. في البحر الأحمر أعلن الحوثيون عن قصف سفينة أمريكية. وفي العراق قال بيان للمقاومة الإسلامية إنها استهدفت فجر اليوم بمسيرة مطار بن غوريون الإسرائيلي.
تصريحات جديدة للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب مثيرة للجدل، حيث قال إذا ثبت أن الأمير هاري نجل ملك بريطانيا كذب في عدم تعاطيه المخدرات للحصول على التأشيرة الأمريكية سيتخذ قرار بترحيله. وكان الأمير هاري قد انتقل مع زوجته للعيش نهائيا في الولايات المتحدة في العام 2020 بعد خلافات عائلية مع الأسرة المالكة. وتطلب سلطات الهجرة الأمريكية عادة من المتقدمين للحصول على تأشيرة أن يؤكدوا أنهم لم يتعاطوا المخدرات، لكن هاري اعترف العام الماضي في مذكراته بأنه تعاطى الكوكايين والماريجوانا. وقال ترامب إنه لن يحمي الزوجين إذا عادا إلى الرئاسة، واعتبر أن الأمير هاري خان الملكة الراحلة إليزابيث الثانية. إلى ذلك عادت فضيحة سترومي دانييلز نجمة الأفلام الإباحية والعلاقة المزعومة مع دونالد ترامب إلى الأضواء مرة أخرى في ضوء فيلم وثائقي جديد.
العالم أمام تحولات مناخية كبرى وموجات من الحر غير مسبوقة هذا الصيف. المنظمة العالمية للأرصاد الجوية قالت في تقرير لها إن الأرقام القياسية للمناخ العالمي تحطمت العام الماضي وأن العام الحالي قد يكون أسوأ. لفت التقرير إلى أن متوسط درجات الحرارة تجاوز أعلى المستويات المسجلة منذ أكثر من 174 سنة وبفارق واضح.
والآن إلى الأحوال الجوية في لبنان. يتوقع أن يستمر تساقط الأمطار وقد تشتد أحياناً وتتساقط الثلوج على ارتفاع 1800 متر على أن تخف حدة الأمطار تدريجاً اعتباراً من بعد ظهر اليوم، لكن الأجواء على موعد مع منخفض آخر عصر غد بكتل هوائية باردة محملة بالأمطار ولن تنحصر قبل السبت. درجات الحرارة المتوقعة على الساحل ستتراوح ما بين 15 و 18 درجة.
كان في هذه النشرة: حذر يلف الجنوب والقصف الحدودي متقطع، سفراء الخماسية بعد زيارات ليومين، إلى اللقاء في نيسان، السفير المصري نبحث عن أرضية مشتركة للرئاسة، مجلس الوزراء سحب فتيل السجال حول تعيينات الجمارك، لجنة المؤشر أقرت رفع الحد الأدنى للأجور إلى 200 دولار، عشية عيد الأم نار الأسعار بالمرصاد، احذروا الذهب المغشوش، حريق في مخيم للنازحين في عرسال ولا إصابات، قطر مفاوضات الهدنة في غزة متواصلة والتفاؤل بحذر، نتنياهو أوفد بعثة إلى واشنطن لشرح خطته لاجتياح رفح، أمطار أذار تحاكي تشرين وتتمدد حتى السبت.
ختام نشرة الأخبار قدمناها من صوت كل لبنان.